أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو تعارض العموم مع الإطلاق فدار الأمر بين رفع اليد عن العموم بارتكاب التخصيص، أو رفع اليد عن الإطلاق بارتكاب التقييد، فقد انتهى المصنف في البحث السابق إلى أن المتعين هو التقييد والحفاظ على عموم العام، وذلك لأن ظهور العام في العموم تنجيزي، وأما ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي، ومع وجود العام يرتفع موضوع الإطلاق لأنه متوقف على عدم القرينة. وهذا الكلام الذي أفاده المصنف وقد شرحناه في البحث السابق متوقف على مبنى لكي يصح، حيث إنه وقع الخلاف بينهم هل أن الإطلاق يتوقف على خصوص عدم القرينة المتصلة، أو أنه يتوقف على الأعم من القرينة المتصلة أو المنفصلة. فقد ذهب جمع من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني إلى أن قرينة الحكمة مأخوذ في مقدماتها عدم القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة، فمجيء القرينة المنفصلة رافع لأصل الظهور الإطلاقي كالقرينة المتصلة، بينما ذهب كثير ولعله المعروف والمشهور بين الأصوليين إلى أن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة المتصلة، فمتى ما لم يأتي المتكلم بقرينة متصلة تنقح الظهور الإطلاقي، والقرينة المنفصلة لا ترفع أصل الظهور الإطلاقي، وإنما يحصل التعارض بين الدليلين. فما ذكره المصنف من أن ظهور الدليل في الإطلاق معلق على عدم القرينة والعام قرينة إنما يتلاءم مع المسلك الأول، أي مع المسلك القائل بأن المأخوذ في مقدمات الحكمة عدم القرين الأعام فيتم كلامه. أما لو بنينا على نظر المشهور من أنه لا يتوقف الظهور الإطلاقي على عدم القرين المنفصلة، بل يتوقف على خصوص القرين المتصلة، لا يتم كلام المصنف فيكون محل إشكال. ولهذا بناء على مسلك الميرزا النائيني، بل يتم المطلح، أما بناء على مسلك المشهور فمن يدعي تقديم العام على المطلق يحتاج إلى بيان آخر، ولعله لأجل ما ذكره المصنف في هذا المقام وفي بعض الموارد نسب إلى الشيخ الأعظم بأنه يرى أن الإطلاق يتوقف على عدم القرين الأعام كمسلك الميرزا النائيني، بل أنه في ذهن إذا ما خانتني الذاكرة أن الميرزا نسب إلى الشيخ هذا المسلك، ولعله استفاده من مثل هذه المطالب، من مثل هذا المطلب الذي شرحناه بالأمس، لأن المطلب يتوقف على بيان أن القرينة أن عدم القرينة المأخوذ في مقدمات الحكمة الأعم من المتصلة أو المنفصلة. فالسؤال أنه بناء على نظر المشهور حيث لا يتم هذا البيان، هل هناك وجه لتقديم العام على المطلق في مورد التعارض أو لا؟ هنا وجهين مذكورين في كلماتهم لإثبات تقديم العام على المطلق في مورد التعارض. لو تعارض العام مع المطلق فنقدم العام بوجهين آخرين بناء على نظر من؟ شيخنا المشهور. الوجه الأول الأظهرية، بلحاظ أن العموم مستفاد من الواضع، فالاستيعاب والشمول في دليل العام مستفاد من الواضع، وأما الاستيعاب والشمول في الإطلاق فمبني على مقدمات الحكمة، ومن الواضح أن العام حينئذ أظهر من الإطلاق لأنه مستفاد من الوضع، فهو بمثابة النص بخلاف مقدمات الحكمة فتحتاج إلى إثبات مقدماتها التي يحتاج إلى مؤنة زائدة وضم أصول عقلائية متعددة. الأصل أنه المتكلم في مقام البيان، الأصل أنه فلأنه في مقام بلي لم ينصب قرين على التقييد، أنه في مقام بيان الحكم الواقعي، أنه مثلا يلزم لو أراد القيد ولم ينصبه يلزم نقض الغرض، تحتاج إلى واجد مؤن. قطعا الدلالة الوضعية أظهر، فيقدم العموم على الإطلاق بشنه بالأظهرية. هذا وجه. وجه آخر وهو أنه كلما تعارض دليلان فلكي نعرف طريقة الجمع العرفي بينهما وأن أحدهما القرين والآخر ذي القرينة نفرض المنفصلين متصلين، فما كان على فرض اتصاله قرين ومقدم فهو على فرض انفصاله قرينة أيضا، وهي الطريقة التي ذكرناها التي قد تستفاد من عبارات الشيخ الأعظم وشيدها الميرزا النائيني ويكررها كثيرا. إذا جاءنا دليلان منفصلان فنفرضهما متصلين في سياق واحد، فإذا كان على فرض اتصاله قرينة فهو على فرض انفصاله شنو؟ قرينة. ولا إشكال يا شيخنا إذا جاء العام والمطلق في سياق واحد فإنه لا ينعقد الإطلاق حينئذ، فعلى فالعام على فرض اتصاله بالمطلق قرينة فيكون على فرض انفصاله قرينة. واضح النكتة النائنية؟
فالعام على فرض اتصاله مانع من انعقاد الإطلاق فهو قرين على التقييد، فهو على فرض انفصاله أيضا قرينة على التقييد. إذن الوجه الأول نركز على نقطة الأظهرية، الوجه الثاني ركز على نقطة القرينية. ليش هالاختلاف؟ هذا الاختلاف ناشئ من أنه ما هو المنشأ والضابط في الجمع العرفي كما شرحنا في أول التعارض. شوف المطالب مترابطة، هل الضابط في الجمع العرفي الأظهرية أو القرينية؟ فبناء على مسلك الأظهرية ركزوا على النقطة الأولى وهو أن العام بالوضع فهو أظهر، وما لنا علاقة بالقرينية حينئذ على فرض الاتصال قرينة وقرينة، ما لنا علاقة بهالمطلب، الأظهرية انتهينا. أما على المسلك الآخر الذي يقول المدار على القرينية، فضابط القرينية أن يفرضا في كلام واحد متصلا، فما كان على فرض اتصاله قرينة فهو على فرض انفصاله قرينة. ومن لم يقبل ومناقشة، ثم إنه ذهب جمع من الأعلام إلى أن التعارض مستقر في مورد العام والمطلق، ولا نقدم أحد الدليلين على الآخر لا بنكتة الأظهرية ولا بنكتة القرينية. أما نكتة الأظهرية فإنه لو سلمنا أن المدار هو الأظهرية فليس المراد من الأظهرية الأظهرية الدقية التي لا يلتفت العرف إلى تفاوت الظهور بين الدليلين، فإن صرف افتراق الدليلين في مرتبة من الظهور ولو كانت قليلة غير صالح للجمع العرفي عند العرف، فالتفاوت بين الإطلاق وبين العموم بدرجة أن هذا بالوضع وهذا كذا تفريقات دقية لا يلتفت إليها العرف، فلا يصلح أن يكون العام عنده مقدم على المطلق، بل يرى التعارض بين الدليلين مستقرا. يقول المولى أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق، يرى العرف التحير، يبقى العرف في حيرة في العالم الفاسق، فهل أكرمه أو لا أكرمه؟ ولا يلتفت إلى أن أي فاسق بالعموم والعالم بالإطلاق، بحيث لو غيرت التعبير فقل أكرم العلماء لا تكرم أي فاسق يصير تعارض، أما لو قلت أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق يصير جمع عرفي. التفتين يعني على هالكلام، لو قلت غيرت التعبير قلت أكرم كل عالم أو أكرم العلماء ولا تكرم أي فاسق كلاهما بالعموم يصير تعارض مستقر، أما لو قلت أكرم العالم بالإطلاق ولا تكرم أي فاسق يصير تقييد. هل العرف يراها التفريق؟ هذا ما يراه العرف، العرف بحسب الظاهر لا يرى الفرق بين قولك أكرم العلماء ولا تكرم أي فاسق وبين أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق، يرى أن الحال فيهما واحد وهو التعارض. وهذا مطلب مهم أشرنا إليه أيضا لعله سابقا، ليس المدار على الأظهرية تفاوت في الظهور، التفاوت في درجات الظهور الدقي ليس كافيا في حل المشكلة، بل المدار على التفاوت الواضح الذي يراه العرف صالحا للجمع العرفي. كان تذكرون مثلنا بالمادة والهيئة، كان تذكرون صحيح فراجع. وأما الوجه الثاني وهو أنه ما كان على فرض اتصاله قرينة فهو على فرض انفصاله قرينة، لا نسلم بكبرى هذه القاعدة النائمية، فإنه شؤون الاتصال تختلف عن شؤون الانفصال، فلو كان متصلان لما منع كما في مقامنا لمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي، أما على فرض الانفصال لا يمنع، فلأجل هذه التفاوتات بين فرض الاتصال وفرض الانفصال، من أين جبت هذه القاعدة؟ فإن العرف يرى الفرق بين لحاظ الدليلين متصلين، حيث يحصل من اتصال الدليلين ماذا يحدث من اتصال الدليلين أمور قد يعتبرها العرف قرينة، أما على فرض الانفصال قد لا يحصل مثل هذه الموارد، فلا يعتبرها العرف قرينة. فمن أين هذه القاعدة أنه كلما كل قاعدة عامة كلما كان على فرض اتصاله قرينة فهو على فرض انفصاله قرينة، مع التفاوت بين موارد الاتصال والانفصال كما في مقامنا، حيث إنه على فرض الاتصال لعلهم اعتبروا قرينة لعدم انعقاد الظهور الإطلاقي، أما على فرض الانفصال لا تأتي هذه النكتة، إذا انعقد الظهور الإطلاقي. تفتين لعلهم في فرض الاتصال نكتة القرينية عدم انعقاد مقدمات الحكمة، أما على فرض الانفصال فقد فرغنا من مقدمات الحكمة. فمن وجب هالقاعدة النائني أيها النائني؟ ولهذا أنكر، وإن كانت معروفة، أنكر بعض هذه القاعدة النائنية لأنهم قالوا أنه على فرض الاتصال العرف يحصل عنده بعض القرائن قد يجعلها قرينة، وهذه القرائن الحاصلة على فرض الاتصال والمدلولات الحاصلة على فرض الاتصال تنفقد عند الان عند الانفصال. فما ذكر في، ولهذا أصر جمع من الأعلام أنه لو تعارض العام والمطلق فإن التعارض مستقر ولا يوجد جمع عرفي في المقام. هذا تمام الكلام في بيان المورد الثاني. المورد الثالث، لو تعارض العموم مع غير الإطلاق. كان المورد الثاني تعارض العموم مع الإطلاق، الآن لا، لو تعارض العموم مع غير الإطلاق. مثلا لو قال المولى يجوز إكرام العلماء، هذا عام، يجوز إكرام العلماء، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فهنا إما أن نحافظ على ظهور صيغة الأمر أو صيغة النهي في الحرمة ولا نرفع اليد عن ظهور صيغة النهي في الحرمة، ومقتضى ذلك رفع اليد عن عموم العام في الدليل الأول القائل يجوز إكرام العلماء، فنحافظ على ظهور النهي في الحرمة ونرفع اليد عن إطلاق أو عن عموم الدليل الأول بارتكاب التخصيص، فتكون النتيجة يجوز إكرام العلماء ما عدا العالم الفاسق فيحرم إكرامه. وإما أن نحافظ على عموم العام ونقول أن إكرام العلماء مطلقا جائز، فحينئذ نرفع اليد عن ظهور صيغة النهي في الحرمة ونحمله على الكراهة المتناسبة مع الجواز ولو بالمعنى العام، واضح؟ فنقول لا تكرم، نرفع اليد عن ظهور الصيغة ونحمل الصيغة حينئذ على شنو؟ على الكراهة، على الكراهة. فيدور الأمر بين تخصيص الدليل الأول والحفاظ على ظهور صيغة النهي في الحرمة وبين أننا نرفع اليد عن ظهور صيغة النهي في العرمة ونحافظ على عموم الدليل الأول، فيتعارض العموم هنا مع ظهور الصيغة صيغة النهي في الحرمة. وكذا لو كان الدليل الثاني هو الوجوب، مثلا لو قال المولى في الدليل الأول لا يجب إكرام أي فاسق، نعدد الأمثلة، لا يجب إكرام أي فاسق، فجاءنا دليل آخر ويقول أكرم العالم الفاسق أو أكرم العالم أو أكرم العالم، ماكو فرق. يتعارض الدليلان في العالم الفاسق، فنقول إما أننا نرفع اليد عن ظهور أكرم في الوجوب ونحملها على الاستحباب، فيتناسب حينئذ مع الدليل الأول لا يجب إكرام أي فاسق ولو كان عالم، تفتين؟ وإما أنه نقوم بالعكس، نحافظ على ظهور أكرم في الوجوب ونرفع اليد عن ظهور الدليل الأول في العموم، فماذا نفعل؟ وهكذا في الأمثلة. إذن إذا تعارض العموم مع غير الإطلاق فلا يدور الأمر بين التخصيص والتقييد، التفتوا حتى لو كان عندنا مطلق بس مو مصب البح التخصيص والتقييد، كما في مثال الآن الثاني لا يجب إكرام أي فاسق وأكرم العالم، وإن كان هنا أطلاق هنا تقييد، هنا أطلاق وهنا عام، لكن ليس مصب البحث الآن في كلامي الدوران بين التخصيص والتقييد، مصب البحث بين رفع اليد عن العموم أي التخصيص وبين ظهور آخر كظهور صيغة الأمر في الوجوب أو صيغة النهي في العرمة أو صيغة المفهوم في الشرط وما أو صيغة الشرط في المفهوم وما شاكل ذلك. فما هو الحال؟ ذكر المصنف بأن الظاهر والمعروف في كلمات الأصحاب تقديم التخصيص، ومعنى تقديم التخصيص الالتزام بالتخصيص في المقام، ففي مثالنا الأول نخصص الدليل الأول الدال على جواز إكرام العلماء نخصصه بما عدا العالم الفاسق ونحافظ على صيغة النهي في الحرمة، فنرتكب التخصيص لشيوعه ونحافظ على صيغة النهي في الحرمة. وفي المثال الثاني الذي قلنا لا يجب إكرام أي فاسق نرتكب التخصيص في هذا الدليل فنقول لا يجب إكرام أي فاسق إلا العالم فإنه يجب إكرامه، ونحافظ على صيغة الأمر في الوجوب. فبالنتيجة إذا دار الأمر بين العموم مع غير الإطلاق من الظواهر ماذا نفعل؟ دائما نتصرف في العام ونرتكب التخصيص. ولهذا فصل المصنف بين الدوران بين العموم والإطلاق وبين العموم وغير الإطلاق. ففي المورد السابق في العموم والإطلاق كانت النتيجة لصالح شنو؟ العموم، فنحافظ على العموم ونرتكب التقييد، تذكروا كما شرحنا بالأمس وما بينا في المورد السابق إذا دار العام بين العام والإطلاق قلنا أن الإطلاق تعليقي والعام تنجيزي، فيقدر نحافظ على العموم ونتصرف وين؟ في الإطلاق. أما هنا لا، إذا تعارض العام مع غيره من الظواهر كلاهما تنجيزيين، فنحتاج إلى، إذا كان كلا الظهورين تنجيزيين نحتاج إلى مرجح، المرجح هو الغلبة، فحيث أن الغالب هو التخصيص فيلحق الفرد المبحوث والمشكوك بالغالب، أي نرتكب التخصيص ونحافظ على ظهور الدليل الآخر فيما هو ظاهر كحمل الصيغة على الوجوب أو على الحر على الحرمة. ولكن المصنف قال بأن ما أفيد محل تأمل في بعضها وليست هي قاعدة كلية، كما أن التخصيص شائع كذلك حمل ظهور الصيغة الظاهرة في الوجوب على الاستحباب شائع. ما شاء الله شيخنا في الفقه موارد الصيغة يحمل على شنو؟ على الاستحباب. كثير من الموارد التي مرت علينا ولم تمر علينا محمل الصيغة على الاستحباب، ولهذا قالوا متى ما وجد دليل يدل على الإلزام ثم جاءنا دليل على الترخيص نحمل صيغة الأمر على الاستحباب وصيغة النهي على الكراهة. وكذا هاي مورد ثاني، صيغة الأمر إذا كان الأصحاب أعرضوا عن دلالتها على الوجوب تحمل على الاستحباب، كذلك صيغة الأمر الواقعة في سياق المستحبات تحمل على الاستحباب. ما شاء الله مناشئ للحمل الصيغة على المستحب. فأيضا الصيغة حملها على المستحب شائع، فيدور الأمر بين شائع وشائع، بل قد ادعى صاحب المعالم أن استعمال الصيغة صيغة الوجوب في الاستحباب مجاز مشهور لا يحتاج إلى قرينة. ومعنى المجاز المشهور وصلت الدرجة إلى ماذا؟ إلى الاستعمال المجازي، قد يكون أكثر من الحقيقي. ولهذا وقع بعض، لو دار الأمر بين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي أو المجاز المشهور، قول يقول نحمله على المجاز المشهور، قول نقول بالتوقف، وقول ولا يوجد، يعني أكثرهم لا يقولون بالحمل على الحقيقة. لهالدرجة وصلت الشياع، يعني وصل إلى درجة ولم يدعى أن العام مجاز مشهور في وين؟ في الخاص. فهذه القاعدة التي ذكرت ليست مضطردة. نحن نزيد الطين بلة، وش يصير صارت الطين بلة؟ إذا تطفى الطين بلة وش صارت؟ خمك، حنقول خمك بعد خلاص ما في فائدة، يتلعوز. ذكر الآخوند في الكفاية أن كل هذه الموارد بدعوى الغلبة لا تغني ولا تسمن من جوع. الغلبة لا تشكل ظهور، مجرد أن الغالب كذا الغالب كذا ونبحث عن الموارد، بالنتيجة هذا الفرد المشكوك لا يبقى له ظهور، وإلحاقه بالغالب لا يشكل ظهورا في الدليل، والمدار في الحجية تشكل الظهور العرفي. فمجرد العرف أن يقول أن هناك الغالب هو التخصيص وما شكل ذلك لا يوجب انعقاد الظهور. ولهذا ما ذكر يقول الأخ في تعارض الأحوال وتبعه على ذلك بعد الأصولين بعد ذلك كله محل تأمل وإشكال، لأن مجرد هذا غالب لو سلم فإنه إلحاقه بالغالب لا يشكل ظهورا يوجب انعقاد موضوع الحجية. قال منها تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر، والظاهر المعروف تقديم التخصيص، يعني نرتكب التخصيص لغلبة شيوعه، وقد يتأمل في بعضها مثل ظهور الصيغة في الوجوب، فإن استعمالها في الاستحباب شائع أيضا، بل قيل كما عن صاحب المعالم بكونه مجازا مشهورا، ولم يقل ذلك في العام المخصص. فتأمل، شنو تأمل؟ أولا مبني هذا الكلام على على ثبوت دعوى صاحب المعالم من أن استعمال الصيغة في الاستحباب وصل إلى درجة كونه مجازا مشهورا. وثانيا متوقف على أنه لم يقل أن استعمال العام في المخصص ليس مجاز مشهور، وقد ادعى جمع أن العام يستعمل في المخصص كالمجاز المشهور. ثالثا الأعلام إنما لم يقولوا أن العام في موارد التخصيص من قبيل المجاز المشهور، لا لقلة شيوعه بل لأنه استعمال حقيقي مو مجازي. إذا جاءنا عام، ركز في المطلب، إذا جاءنا عام، أعيدها الإشكالات الأخيرة، نقول ليس سبب دعوى أن صيغة الأمر مجاز مشهور في الاستحباب دون العام فليس هو مجاز مشهور في موارد التخصيص هو أن الأول شائع أكثر من الثاني كما يراد إثباته، بل النكتة أن استعمال العام عندهم في موارد وجود المخصص ليس مجاز أصلا حتى يكون مجاز مشهور كما بينا بالأمس. العام إذا أطلق ثم جاء المخصص ليس المخصص متصرف في المراد الاستعمالي للعام، فالمتكلم استعمل العام في العموم إلا أنه أراد جدا الخصوص لأجل القرينة، فالتصرف في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي. فهم يسلمون ويعترفون بأن العام بل كثيرا ما شاء وجود المخصص في مورده قد يكون أزيد من الأمر مع الاستحباب، ولكن لم يلتزموا أنه مجاز مشهور لأنه استعمال العموم في مورد المخصص ليس من باب المجاز حتى يكون مجاز مشهور. إذن دعوى أنه في صيغة الأمر مجاز مشهور دون العام والخاص لا يعني أن الأول أكثر شيوعا من ثاني، بل قد يكون الثاني أكثر حتى اشتهر إنما من عام إلا وقد خص، ولكن لا يلتزمون أنه مجاز مشهور لأن التصرف عندهم في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي. ولهذا ولعله لأجل أحد هذه الإشكالات قال فتأمل. المطلب المورد الرابع، لو حصل التعارض بين المفاهيم في الجمل فتارة تكون الجملة غائية وتارة تكون شرطية وتارة تكون وصفية، فلو حصل التعارض بين مفهوم الجملة الغائية ومفهوم الجملة الشرطية أو الوصفية أو الشرطية مع الوصفية، ذكر الشيخ في الكتاب أن الظاهر هو تقديم الجملة الغائية على الشرطية والشرطية على الوصفية بدعوى، وهي بحث في المفاهيم، بدعوى أن ظهور الجملة الغائية في المفهوم أشد وضوحا من ظهور الجملة الشرطية في المفهوم والوصفية، والشرطية أوضح من الوصفية، فالتراتبية هي للغائية أولا ثم الشرطية ثم الوصفية، حتى أنه قيل أن السيد المرتضى أنكر ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وسلم بوجب المفهوم في الجملة الغائية، فإن الجملة الغائية عندهم أوضح مصداق من مصادق شنو المفهوم، ولهذا والذي يضعف الشرطية أن كثيرا ما استعملت الجملة الشرطية في النصوص ولا يراد منها المفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، مع أنه حتى إذا لم يخف الأذان كما لو توارت الجدران فقد ثبت التقصير. إذا أكلت فكفر، مع أنه حتى إذا لم تأكل قد تثبت الكفارة للارتماس. إذن موارد كثيرة قد استعملت عندهم الجمل الشرطية ولم يرد منها المفهوم. وأما الجمل الوصفية فقد أنكر أكثر الوصوليين شنو مفهوم الجملة الوصفية. على كل حال هذا بحثنا الآن مفيد، بناء على أن الجملة الغائية أظهر في المفهوم من الجملة الشرطية والشرطية أظهر من الوصفية، فلو حصل التعارض بين الجمل يقدم الأظهار. مثلا لو جاءنا دليل يقول يحرم إكرام البلي، لو جاءنا دليل يقول أكرم بني تميم إلى أن يفسقوا، هذه جملة غائية، أكرم بني تميم إلى أن يفسقوا، فالمفهوم إذا فسقوا لا تكرمهم، صحيح؟ وجاءتنا جملة أخرى شرطية وقالت لا تكرم بني تميم إن كانوا طوالا، يعني طويل، واحد طويل، أو إن كانوا مثلا شنو نحاتا، فمفهومها إذا لم يكونوا من النحات، إذا كان هذا من بني تميم وليس من النحات فيجب إكرامه، فيحصل التعارض بين مفهوم الجملة الغائية ومفهوم الجملة الشرطية، إذ مفهوم الجملة الغائية أن الفاسق من بني تميم لا تكرمه سواء كان نحويا أو لا، ومفهوم الجملة الثانية أنه إذا لم يكن نحويا فأكرمه وإن كان فاسقا، واضح؟ فيحصل التعارض بين المفهومين. في وين يحصل التعارض؟
في الفاسق النحوي
يحصل التعارض بين الدليلين، فيقال بأننا نقدم مفهوم الغاية لأنه أظهر، وعهدة ذلك على من؟ على المدعي، على مدعيها. هل أنه أولا مفهوم الغاية أظهر من مفهوم الشرط والوصف؟ ولو سلم، هل الأظهرية بمكان توجب الوضوح عند العرف في تقديم أحد الدليلين على الآخر؟ إلا أن يدعى كما قد يظهر من بعض عبارات الشيخ العظم أن مطلق الأظهرية مرجحة، وهذه قلنا مو واضحة عند العرف أن مطلق الأظهرية، ولو الدقية شنو هي مرجحة. وأما على مسلك القرينية فالإشكال أشكل وأشكل، فإنه لا يصلح أحد المفهومين قرين على الآخر. ومنها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، والظاهر تقديم الجملة الغائية بدعوى أنها أقوى المفاهيم على الشرطية والشرطية على الوصفية. ومنها تعارض ظهور كذا، يأتي إن شاء الله البحث. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.